بن رووه أو رواياه عن وائل بن حجر، وقد ذكر بعض أهل العلم أن علقمة لم يسمع من وائل، وفي الحديث الذي معنا وقع التصريح بالسماع، وقد أثبت السماع جمع ونفاه جمع. والرواية التي بين أيدينا في صحيح مسلم فيها عن علقمة بن وائل ومولى لهم أنهما حدثاه عن أبيه، فيها التصريح بالسماع، وهذا يؤكد أن الحديث ليس بمعلول بالانقطاع. وأما الأحاديث التي فيها ذكر القبض فهي كثيرة جدا، فقد ورد ذلك من حديث وائل في صحيح مسلم، وكذلك في السنن على اختلاف الروايات. وذكرنا لكم أن مؤمل بن إسماعيل رواه عن سفيان الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر، وزاد فقال في لفظه: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، فانفرد مؤمل بن إسماعيل وهو ثقة، فرواه عن الثوري عن عاصم عن أبيه عن وائل بزيادة على صدره. وكذلك روى هذا الحديث زائدة بن قدامة عن عاصم عن أبيه عن وائل، وذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع باطن اليمنى على ظاهر اليسرى على الرسل والساعد، فيكون زائدة انفرد بذكر باطن اليمنى على ظاهر اليسرى على الرسل والساعد، ويكون مبشر بن إسماعيل مؤمل بن إسماعيل انفرد في روايته عن سفيان عن عاصم بذكره على صدره. ووقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على وجه يذكره الشارح إن شاء الله، بين قائل بأن اليد توضع على الصدر أو فوق السرة، ومن قال بأنها توضع تحت السرة، ومن قال بالإرسال وأنه لا يسن القبض، ومن خير بين الإرسال والقبض، ومن خير بين الوضع فوق السرة وتحتها. هذه مجمل أقوال الفقهاء في مسألة قبض القبض. ولكن مما ينبغي أن يعلم أنه ثبت في صحيح الإمام مسلم في الحديث الذي معنا وفيه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، وثبت أيضا من حديث سهل بن سعد عند البخاري قال: كان الناس يؤمرون أن يضع اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه ينمى أي يرفع إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي السنن يعني ابن مسعود أنه كان يصلي فوضع يده اليمنى على اليسرى، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى. ويعزى بعلي أنه من السنة أن توضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، وهذه رواية معلولة. سيأتي من كلام الشارح بيان العلة التي فيها. والقول بالإرسال قول لم يروه أحد عن مالك إلا ابن القاسم، وهو مذهب المتأخرين المالكية، وهو مردود بأحاديث وآثار عديدة ثابتة صحيحة صريحة في سنية أخذ اليمين باليسار، وورد في هذا أحاديث كثيرة، ومن ذلك ما رواه قتيبة بن الحارث قال: مهما رأيت شيئا فنسيته فإني لم أنسى أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على يده اليسرى في الصلاة. فهذه الأحاديث وغيرها مما ورد في بابتها يؤكد سنية الوضع، وأن القول بالإرسال مخالف لهذه الأحاديث، بل وقع فيه خلاف على مالك كما سيأتي بسطه في حينه إن شاء الله تعالى. بعد هذه التوطئة التي فيها ذكر، وكونوا على ذكر من ذلك، فيها ذكر لحديث سهل بن سعد في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيده اليمنى على اليسرى، وكذلك الحديث الذي معنا حديث الباب حديث وائل بن حجر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده اليمنى على اليسرى في قصة ذكرها مسلم، وكانت من نصيب الدرس الماضي في الكلام على أسانيدها، والآن نتحول إلى الكلام على شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى على هذا الحديث. نسمع.
قال رحمه الله: باب وضع يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق صدرته، ووضعهما في السجود على الأرض حذر منكبيه.
وضعهما على الأرض في الحديث، وضعهما في السجود على الأرض حذر المنكبين، وانت ساجد فضع يديك حذر منكبيك، هذا ثابت. وثابت أيضا أن تضع يديك وأنت ساجد حذو أذنيك، وأنت ساجد تضع يديك حذو أذنيك، تضم أصابع يديك تستقبل بهما القبلة، وتنصب قدميك وتلصق العقب بالعقب، وتضع باطن الأصابع القدمين بالأرض وتلصق العقب بالعقب، وتضع اليدين مبسوطة الأصابع مضمومة متجهة للقبلة، وتضع اليدين حذو الأذنين وأن ساجد أو حذو المنكبين، لأن في الحديث حديث وائل وأذكره على مسامعكم ذكر مسلم بسنده إلى وائل بن حجر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر وصف همام حيال أذنيه، كبر رفع اليدين تكبيرة الإحرام كما ذكرنا الحالات الكثيرة في درس خاص، وقلنا أن تكبيرة الإحرام باليدين ورفع اليدين قبل الركوع وبعد القيام من الركوع يكون حذو الأذنين أو حذو المنكبين، وأطراف الأصابع تكون حيال الأذنين، هذه السنة. كثير من إخواننا لما يركع ويرفع من الركوع يرفع يديه هكذا إلى وسطه، ولا يرفع حذو المنكبين أو حذو الأذنين. فهذا الحديث قال: ثم التحف النبي بعد تكبيرة الإحرام بثوبه، وهذا الالتحاف بالثوب يدلل على إيش؟ على جواز الحركة في الصلاة، وأن الحركة في الصلاة ليست مكروهة. ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب، وفي هذا الجواز وضع العباءة على الكتفين وإن لم تدخل يديه في الكمين، شريطة أن تثبت وألا تشغل المصلي. فلما أراد النبي أن يركع رفع يديه، أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما، وهذا يؤكد ما قلناه، يخرج يديه ويرفعهما وليس من تحت ترفع اليدين، وإنما حذو الأذنين أو المنكبين. ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه. وذكرنا لكم ان الرفع قبل الركوع وبعد الركوع سنة متواترة ألف فيها جمع من أهل العلم مصنفات خاصة، وعلى رأسهم الإمام البخاري له كتاب اسمه جزء رفع اليدين، أثبت فيه أن رفع اليدين قبل الركوع وبعد القيام من الركوع سنة ثابتة عن جمع كبير وعدد غفير من الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. في الحديث ثم رفع يديه فلما سجد سجد بين كفيه، سجد بين كفيه، فليكون السجود بين كفيه على حالتين كما ثبت في جملة أحاديث، تكون الأذنين حذو المنكبين في السجود ويتكون الأذنين حذو الأذنين، وسجد بين كفيه يحتمل هذا وهذا، وجاء التفصيل من الخارج كما سيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله تعالى. نسمع الآن كلام الشارح، يبقى تنبيه على قوله وضع اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة الإحرام تحت صدره فوق سرته، تحت صدره وفوق سرته. هذا الوضع هو مذهب الشافعية وهو مذهب غير واحد من الفقهاء، والتعيين كما ذكرت لكم ثبت من حديث عاصم أين؟ قال على الصدر. وهذه الرواية فيها خلاف، هل هذه اللفظة ثابتة وهل هذه من باب زيادة الثقة أم من باب الشذوذ؟ ولذا رأينا بعض كبار الفقهاء كإسحاق بن راهويه كأحمد أنهما تارة رخصا في وضع اليدين أينما شاء المصلي، وتارة قال يضعهما على صدره، وهذا الاضطراب بناء على ثبوت هذه الزيادة، هل هي ثابتة أم ليست بثابتة؟ والله تعالى أعلم. نسمع.
قال في رواية ابن حزم رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع، فلما قال سمع الله لمن حمده رفع يديه، فلما سجد سجد بين كفيه. فيه محمد بن بحارة بجيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة ثم ألف ثم دال مهملة ثم هاء.
هذا محمد بن جحادة تابعي جل رواياته عن التابعين، وانفرد كذاب بنسخة فجعلها عن محمد ابن جحادة عن أنس، وهذا الكذاب هو يحيى ابن عقبة ابن أبي العيزار، كذاب الدجال يضع الحديث، له نسخة في رواية محمد ابن جحادة عن أنس، هو فقط الذي روى عن محمد ابن جحادة عن أنس، فلم يثبت لمحمد ابن جحادة شيء عن أنس أبدا، ومحمد بن جحادة كوفي ثقة واسع الرواية للطبراني سليمان بن أحمد صاحب المعاجم الثلاثة الصغير والأوسط والكبير، له جزء فيه جمع لأحاديث محمد بن جحادة ما زال مخطوطا. ومحمد بن جحادة توفي 131 في رمضان في طريقه إلى مكة. نعم.
قال قوله حيال أذنيه بكسر الحاء أي شزالتهما، وقد سبق بيان كيفية رفعهما ففيه فوائد منها.
ففيه الحديث الذي مضى فيه فوائد، نسمع فوائد هذا الحديث، فوائد فقهية.
أن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها لقوله كبر ثم التحف.
إذا العمل القليل لا يبطل الصلاة وليس المكروه وليس ما دعت الحاجة إليه. إنسان يحكه شيء فحك فتحرك في الصلاة حركة يسيرة، فهذه الحركة اليسيرة لا تضر الصلاة. إنسان تحرك حركة ليست من جنس الصلاة لا تصح الصلاة إلا بهذه الحركة، فهذه الحركة واجبة. تبين الإنسان بعد دخوله في الصلاة أنه على جهة غير جهة القبلة فيجب عليه أن يتجه للقبلة وهو في الصلاة، فهذه الحركة واجبة. تبين لرجل وهو في الصلاة أن عليه نجاسة، كما كان النبي يصلي فجاء جبريل فأخبره أن على نعاله قدر فخلع حذاءه، فخلع المسلمون أحذيتهم. تخيل أنت بتصلي ولابس حذاء وتخلع حذاءك، كم حركة تحرك؟ فلا حرج في هذه الحركة. رجل يلبس جاكيت ودخل الصلاة تذكر أن على جاكيته نجاسة يخلع الجاكيت خلاص يكون صلاته. رجل كما ذكرت لكم في الدرس الماضي يحمل عينة بول للمختبر ودخل على المسجد ليصلي فتذكر وهو في الصلاة أن عينة من بوله في جيبه، ماذا يفعل؟ يأخذ هذه العينة يضعها برجله ويكمل الصلاة. هذا الأخذ القبض والحمل والوضع واجب. لذا من الخطأ الكبير والشنيع ما درج على ألسنة العوام أن ثلاث حركات في الصلاة من غير جنسها تبطل الصلاة. هذا كلام ليس بصحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم. والمذكور عند الحنفية أن ثلاث حركات في الصلاة في الركن الواحد من غير جنس الصلاة تبطل الصلاة، وهذا يحتاج إلى دليل. فكلامه في الركن الواحد، الحركة الزائدة التي ليس لصاحبها فيها حاجة هذه مكروهة، فإن اشتدت تصبح حراما. وقد ثبت في حديث عبادة بن الصامت في صحيح مسلم كما سيأتي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم. فالأصل في الصلاة سكوت. وشاع وذاع بين الناس أن النبي رأى رجلا يصلي وهو يتحرك فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، وهذا ليس لرسول الله وإنما هذه مقولة لسعيد بن المسيب رحمه الله. رجل يتحرك مسكن أن يفهم ويبتعد عن ممر الناس فهذه الحركة محمودة مسنونة وليست بمكروهة ولا حرام. رجل تحرك حركة كثيرة بحيث يظن الناظر إليه إلى أنه لا يصلي، واحد واقف يقصد في الصلاة، فهذا ليس مصلي. فهذه الحركة على هذا النحو عند غير واحد من الفقهاء تبطلها. الشاهد أن هذه الفائدة فيها جواز الحركة في الصلاة وأن العمل القليل في الصلاة لا يبطلها، لأن النبي بعد أن كبر التحف في ثوبه التحف في عباءته، فلا حرج في الحركة القليلة في الصلاة. نعم.
قال وفيه استحباب رفع يديه عند الدخول في الصلاة وعند الركوع وعند رفعهم.
يجب أن تكون الإنسان قائم من السنة رفع يديه تكبيرة الإحرام ورفع اليدين قبل الركوع ورفع اليدين بعد الركوع، كما ذكرت لكم هذه سنة متواترة مأخوذة في هذا الحديث. نعم.
قال وفيه استحباب كشف اليدين عند قبل وقفهما في السجود على القبلة والانتباه، واستحباب وضع الأسرى بعد تكبيرة الإحرام ويجعلهما تحت صدره فوق صدرته. هذا مذهب
الشافعية، وضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر. والصدر اختلف أهل العلم في حده في اللغة، قال ما يصدر الإنسان، قال فالصدر في اللغة يبدأ ما فوق السرة ما يبرز للإنسان إلى عظمة الصدر، هذا كله بعضهم يعتبره صدرا. فمن اعتمد إلى وضع اليدين فوق السرة وتحت الصدر فألحق ما تحت الصدر بالصدر لأنه صدارة من الإنسان، فوسع معنى الصدر في اللغة، وعلى هذا اعتماد الجماهير، وهم داروا ورجعوا إلى رواية وائل التي فيها على صدره. هذا مذهب جماهير أهل العلم. نعم.
قال: وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو إسحاق المروزي من أصحابنا يجعلهما تحت سرته، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه روايتان كالمذهبين، وعن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح.
إذن قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق وأبو إسحاق المروزي من الشافعية يجعلهما تحت سرته، وفي هذا أثر عن علي، وعن علي مذهبان: مذهب على الصدر، ورد ذلك في تفسيره لقول الله: فصل لربك وانحر، قال: تقبض بيمينك على شمالك وتجعلهما على النحر، هذا معنى وانحر. وانحر عند الجماهير الذبح، فقرن الصلاة مع الذبح. ومذهب آخر يأتي بيان ضعفه إن شاء الله، أن القبض يكون تحت السرة، وهذا مذهب أبي حنيفة بناء على أثر عن علي لم يثبت عنه. وقد أشغلت هذه المسألة جمع من الباحثين، وقد ألف بعض فقهاء الحنفية المتأخرين وهو محمد هاشم السندي ثلاث رسائل فيها الانتصار لوضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة، فألف رسالة سماها درهم السرة في وضع اليدين تحت السرة، ثم ترصيع الدرة على درهم السرة، ثم معيار النقاد في تمييز المغشوش عن الجياد. ودار الكلام في هذه الرسائل الثلاثة على الاستدلال بأثر علي، وهنالك رواية ضعيفة في حديث وائل أنه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه تحت السرة. وقال: على فرض ثبوت على صدره، فعندنا تحت الصدر تحت السرة وعلى الصدر، فإن يحمل على اختلاف الأحوال. النبي صلى مرة هكذا ومرة هكذا، فخرج أخيرا إلى وضع اليدين تحت السرة، وإما يحمل على اختلاف الأشخاص، فإن النساء يضعن أيديهن على الصدر، والرجال لم يبقى إلا أن يضعن أيديهن تحت السرة. وفي الحقيقة أثر علي لم يثبت عند الحفاظ، ومداره على رجل منكر الحديث وعلى آخر مجهول، سيأتي بيان ذلك إن شاء الله. فهذا أثر لم يثبت عن علي البتة، وأما الحديث الثابت عن وائل ففيه على صدره، وأما خلاف ذلك فلم يثبت عن وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك رواية عند أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 226 من حديث هلب الطائي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه وعن يساره، ورأيته قال يضع هذه على صدره. ووصف يحيى، وهو يحيى ابن سعيد القطان أحد رواة الحديث، قال: وصف يحيى اليمنى على اليسرى. ففي حديث هلب الطائي هذا فيه التصريح بأن النبي كان يضعها على صدره. وهذه الزيادة، زيادة يحيى بن سعيد القطان، فيها نزاع، ومن يجمع الطرق يطمئن إلى أنها ليست بثابتة، فيبقى المدار على رواية وائل بن حجر، والمبحث في مثل هذه المسائل أيها الإخوة الأحبة مبحث حديثي محض. هذا المبحث مبحث حديثي يحتاج إلى تخريج وأسانيد ورواة وكلام مثل الجرح والتعديل وما شابه. ولو أردنا نفصل في هذه الروايات بتفصيل طويل لاحتجنا إلى عدة محاضرات، حتى نخلص أخيرا إلى أنه لم يثبت عن وائل بن حجر إلا رواية وضع يديه على صدره. فهذه الخلاصة وهذه الزبدة. أما كيف وصلنا إليها فهذا يحتاج إلى بحث طويل وطويل جدا، ويحتاج إلى تحضير منكم ونظر في جمع الطرق، وأنتم طلبة علم حديث أطلب منكم أن تفعلوا ذلك حتى تقفوا على مثل هذه المسألة ببرهان ويقين ودليل. وأطلب منكم على وجه الخصوص النظر في طرق حديث فلب الطائي، وهل هذه الرواية رواية يحيى بن سعيد القطان هل هي محفوظة أم شاذة؟ وإن تبرع ثلاثة منكم الآن بأن يقوموا بذلك فأنا على استعداد أن أفرد جلسا درسا خاصا لهذا الحديث، يعني يلقي الإخوة الطلبة هذا الحديث ويفردون الطرق ويقود هنالك مجلس حديثي خالص بالطرق حتى يتبين لنا هل هذه الزيادة ثابتة أم ليست بثابتة، ثم نفعل كذلك في حديث وائل، فحينئذ نقف على السنة بيقين في مثل هذا الباب. هل من ثلاثة مستعدون لأن نقوم بمثل هذا الجهد؟ وقد نجعله بعد العشاء بعد درس الخميس، يعني بعد أو يكون صعب ممكن يعني نتفق على يوم من الأيام. من منكم مستعد لجمع طرق حديث فلب الطائي وفيه ذكر صفة صلاة النبي وجعل اليمنى على اليسرى على الصدر، على رفضت على صدره، هل هي ثابتة؟ هل انفرد بها يحيى بن سعيد القطان؟ هل خالف غيره؟ هل مخالفته مقبولة أم مردودة؟ هل من تابعه في الرواية ذكرها أم لم يذكرها؟ هذا يحتاج إلى تخريج، وهذا هو العلم، هذا هو العلم، العلم بحث. كان شيخنا يلقننا في كثير من مجالسه يقول رحمه الله: العلم لا يقبل الجمود، العلم بحث، العلم بحث، فبالبحث نصل إلى قواعد العلم. معاذ الله نتعدى على علمائنا، فنحن نسلك قواعدهم ونسير بمسيرتهم ونقرر قواعدهم، ولكننا قد نتحصل على طرق وروايات لم يتحصل عليها السابقون. فمتى وصل بنا البحث بقواعده المسلوكة إلى نتائج فنحن نعض على هذه النتائج بالنواجذ، لأننا متبعون ولسنا بمقلدين. من مستعد لهذا؟ طيب أبو سليمان واحد، وأخونا إسحاق اثنين، والثالث الرمحي، محمد الرمحي ثالث، ومن أيضا من هنا هذه الجبهة، أبو أنس الرابع، وأحمد سيف الخامس. هؤلاء أخوة خمسة يبحثون في طرق حديث فلب الطائي حتى نعرف لفظ على صدره محفوظة أم ليست بمحفوظة، هل هي محفوظة أم ليست بمحفوظة. وموعدنا إن شاء الله في دراسة هذه اللفظة يوم جمعة، يوم جمعة بين المغرب والعشاء في هذا المسجد، وليست الجمعة غد وإنما الجمعة التي بعدها، ليست جمعة غد حتى يتمكن الإخوة من البحث، ليست جمعة غد وإنما الجمعة التي بعدها بين المغرب والعشاء ندرس دراسة حديثية محضة، ندرس هذه الزيادات هذه الروايات الطرق حتى نتقدم قليلا في علم الحديث، وفقنا الله وإياكم من الخيرات. طيب نرجع إلى ما كنا بصدده.
وأن أحمد روايتان كالمذهبين، ورواية ثالثة أنه مخير بينهما ولا ترجيح.
حقيقة أحمد كما قلت لكم ذكر روايات عديدة، وكذلك ممن روى الروايتين عن علي أيضا وقال بهذا قال الأوزعي وابن المنذر، وهذا صحيح، فقد ذكر ابن المنذر عن ابن راهويه أنه قال تحت السرة أقوى أقرب للتواضع، وذكر هذا في مسائل أحمد وإسحاق، وابن القيم في بدائع الفوائد في الجزء الثالث صفحة 90 قال روى أبو طالب قال سألت أحمد بن حنبل أين يضع المصلي يده، قال على السرة أو أسفل منها، وكل ذلك عندي واسع إن وضع فوق السرة أو عليها أو تحتها. هذا كلام أحمد. وقال أبو داود في مسائله لأحمد سمعته سئل عن وضعه فقال فوق السرة قليلا وإن كان تحت السرة فلا بأس، وقال سمعته يقول يكره أن يكون وضع اليدين عند الصدر. وهذه أيضا في التخيير مقولة ابن المنذر في الأوسط في الجزء الثالث صفحة 94. فهذا التخيير ورد عن علي، ثبت عن أحمد، ثبت عن إسحاق، به قال ابن المنذر وبه قال الأوزاعي أيضا. هذا مذهب آخر، التخيير تقبض ولكن تخير أين تقبض، عندنا فوق السرة في أول الصدر على الصدر تحت السرة مخير، أرجح الأقوال وأقرب هذه الرواية رواية على صدره، ويشمل الصدر تحت فوق سرتي وتحت الصدر، هذا يشمل الصدر أيضا. نعم نسمع.
وعن ذلك رحمه الله روايتان، إحداهما يضعهما تحت صدره، والثانية يرسلهما ولا يضع إحداهما على الأخرى. وهذه رواية جمهور أصحابه، وهي الأشهر عندهم، وهي مذهب ليث بن سعد. وعن ذلك رحمه الله أيضا استحباب الوضع في النفل والإرسال في الفرض، وهو الذي رجحه البصريون من أصحابه.
إذا مالك كم رواية عنده؟ تحت الصدر رواية، الإرسال وعدم الوضع رواية، وقالوا هذه الأشهر عندهم أي عند متأخريهم، إذ أصبح من قواعد مذهب المالكية أن ما رواه ابن القاسم عن مالك هو المقدم في المذهب. وقد روى ابن القاسم عن مالك المدونة الإرسال، ولكن علماء المالكية لم يرون هذا، فالخلاف قائم بلا نزاع في مذهبهم. فمنهم من فرق بين فرض والنفل، منهم من كره وضع اليدين إذا كان بالاعتماد عليهما مجرد اعتماد، وهذا خلاف يخالف حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا يعجبني كلام ابن عبد البر، قال لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف في قبض اليمين على اليسار، قال وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، قال وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، قال ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره. ابن المنذر يعتني بروايات عن مالك، ما حكى عن مالك إلا القبض. قال وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنفل، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك معتمدا لقصد الراحة. وقال بعض متأخرين المالكية كابن جزيف القوانين الفقهية وصاحب التاج والإكليل المواق، قال في القبض هي الأظهر، لأن الناس كانوا يؤمرون به في الصدر الأول. والمشهور في كتب المتأخرين النبذ، ندب القبض وليس الإرسال. وأول الباجي في شرحه على الموطأ رواية الإرسال بقوله قد يحمل قول مالك بالكراهة بكراهة قبض اليدين على خوفه من اعتقاد العوام أن ذلك ركن من أركان الصلاة تبطل الصلاة بتركه. فمالك ظن أن بعض العوام يعتقدون أن القبض ركن، فأصبح مالك رحمه الله تعالى لا يقبض حتى يعلم الناس بعمله أن القبض ليس بركن. ومنهم من قال أن هذا محمول أنه كان مسجونا على إثر سجن وما كان يستطيع القبض بثقل القيود التي في يديه. وكيفما وجهنا الكلام فالأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب في الموطأ مالك، باب قبض اليمين على اليسار في الصلاة، هذا باب ثابت في موطأ مالك في رواية يحيى المطبوعة وغيرها، وهذا الذي يوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفعل التابعين في الصدر الأول. فالقول بالقبض هو السنة، والقول بالإرسال ليس من شعار أهل السنة. ولذا من بديع صنيع ابن القيم في إعلام الموقعين أنه ذكر سننا تواطأت واستفاضت الآثار السلفية والأحاديث النبوية على ثبوتها ولم تخالف إلا بقول رجل. وأخذ يسرد، ومما سرد في الجزء الرابع ذكر أحاديث القبض وذكر الأحاديث كلها والآثار، ثم قال وردت هذه الأحاديث لا بشيء إلا لأن ابن القاسم روى عن مالك. لو سألناهم ما هو المستند في الإرسال، ما هو الدليل الأثري، ما هي الحجة النقلية في من يرسل ولا يقبض، لا يقولون شيئا إلا روى ابن القاسم عن مالك فقط، فيردون ما استفاض وما اشتهر من أحاديث ثابتة في البخاري ومسلم وفي دواوين السنة بالأسانيد النظيفة الصحيحة، يردوها بقولهم قال ابن القاسم. فالصواب القبض للإرسال، والصواب وضع اليدين على الصدر أو تحت الصدر وفوق السرة، هذا هو الراجح والله أعلم. نعم.
وهنا الجمهور في استحباب وضع اليمين على الشمال، حديث وارد المذكور هنا، وحديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعيه في الصلاة.
على ذراعيه في الصلاة، هذا خطأ، على ذراعيه في الصلاة. نعم. الرواية كان وضع الرجل من يد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذه رواية البخاري، الرجل يد اليمنى على ذراعه اليسرى، والذراع هذا من المرفق إلى الأصابع، هذا الذراع، لذا لو وضعت يدك هكذا فأنت وضعت يدك على الذراع، ولو وضعت يدك هكذا فأنت وضعت على الذراع. لكن رواية وائل بن حجر التي رواها زائد، التي انفرد بها زائدة ابن قدامة، وضع باطن اليمنى على ظاهر اليسرى والرسغ الثاني. نعم.
قال ابو حازم: ولا اعلمه الا يمني ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وهذا حديث صحيح مرفوع كما سبق في مقدمة الكتاب. وعن هند الطائي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنا فيأخذ شماله بيمينه.
التي فيها على صدره، وهي في الحقيقة ليست عند الترمذي بهذه الزيادة، فينبغي أن تعتنوا بكلام الشيخ. وكتاب أصل صفة صلاة النبي الآن يطبع في نحو 1100 صفحة، ولعله خلال أسابيع قليلة يظهر، وفي ظهوره أيضا يتبين لنا الشيخ يعزي رواية يحيى بن سعيد القطان وتحسين الترمذي لها للترمذي، والترمذي ما حسنها بزيادة على صبره. وهذا فيصل الكلام فيه عندكم في موعدنا في حينه إن شاء الله. نعم.
قالوا في المسألة أحاديث كثيرة، ودليل وضعهما تصدر حديث وائل بن حجر قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره، رواه ابن خزيمة في صحيحه. وأما حديث علي رضي الله عنه أنه قال: من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة ضعيف، متفق على تضعيفه، رواه الدارقطني والبيهقي من رواية أبي شيبة عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف بالاتفاق.
أثر علي أبي داود، فذهب إلى الدارقطني والبيهقي، وقد رواه أبو داود في سننه، وابن أبي شيبة في مصنفه، وعبد الله بن أحمد في زيادات المسند، والدارقطني في السنن، والبيهقي في السنن الكبرى، وابن عبد البر في التمهيد، جميعهم من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق الواسطي عن زياد بن زيد السوائي عن أبي جحيفة عن علي رضي الله تعالى عنه. هذا الإسناد ضعيف، عبد الرحمن بن إسحاق ابن عبد الرحمن بن إسحاق أبو شيبة الواسطي ضعيف، كما قال الشارح، قال فيه ابن حنبل أحمد وابو حاتم منكر الحديث، وقال ابن معين ليس بشيء، وقال البخاري فيه نظر. ولكن في الحديث أيضا زياد بن زيد، هذا لا يعرف، والبيهقي قال على إثره في سننه الكبرى فيه عبد الرحمن بن إسحاق متروك، واضطرب عبد الرحمن فيه اضطرابا شديدا، فرواه تارة بالإسناد المذكور ورواه تارة عن النعمان بن سعد عن علي كما عند البيهقي والدرقطني. والنعمان بن سعد هذا أيضا مجهول، فالحديث فيه علل مداره على المتروك، والسند الذي فيه متروك ماذا يقال عنه؟ إسناده ضعيف جدا، فكيف إذا كان مع وجود هذا المتروك إذا كان اضطرب فيه ومدار اضطرابه على رجلين كل منهما مجهول؟ فهذا الأثر وهو معتمد الحنفية في وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة لم يثبت عن علي ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبقى إلا حديث وائل الصحيح الثابت، والله تعالى أعلم. نعم.
قال العلماء والحكمة في وضع
تقف بين يدي الله وأن تتذلل لله بهذا الحال. نأتي إلى الباب باب آخر، نقرأ الأسانيد على عجلة، والأسانيد كثيرة ونقف عند لطائفها على وجه أرجو الله تعالى الفراغ من قراءة الأسانيد حتى نقرأ في الدرس القادم إن شاء الله تعالى الشرح. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام، فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قالها أفاضت كل عبد لله قائل في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من المسألة ما شاء.
تأملوا معي قوله فإذا قالها أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض، هذه لا تقال في الصلاة، هذا بيان. إذا قلت أنت وأن تصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قولك هذا يصيب كل عبد صالح لله في السماء والأرض، أنه يؤذي كل صالح في السماء والأرض من آدم إلى قيام الساعة. تارك الصلاة لا يعطي السلام لعباد الله الصالحين لا في الأرض ولا في السماء، لا للأحياء ولا للأموات، فتارك الصلاة مجرم في حق نفسه، وهذه بركة من بركات الصلاة أنك في صلاتك تسلم على كل عبد صالح لله في الأرض وفي السماء، الحي منهم والميت، الملك والجن والإنس، النبي والصديق والشهيد والعالم، كلهم تلقي عليهم السلام في صلاتك، فهذه من بركات الصلاة، هذه من بركات الصلاة. نعم. هذا الإسناد والأسانيد التي معنا، وأرجو أن نربط الأسانيد مع بعض لما نقرأ الأسانيد لاحقة، فأسبق وأقول لكم أن جل رواة هذا الحديث هم كوفيون، جلهم كوفيون، فابن مسعود كوفي وهو صحابي الحديث، عبد الله المذكور هنا أينما أينما قرأتم عن أبي وائل عن عبد الله عن أبي وائل عن عبد الله وعبد الله أبهم وأهمل ولم يذكر منه فاعلموا أن عبد الله هذا هو ابن مسعود، وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو كوفي، وشقيق بن سلمة روى عنه منصور بن المعتمر وهو كوفي، ومنصور بن المعتمر روى عنه جرير، وجرير هذا هو ابن عبد الحميد الضبي وهو كوفي، وبقي بعد جرير شيوخ مسلم، شيوخ مسلم الثلاثة زهير وعثمان وإسحاق. وأما لطائف قال إسحاق أخبرنا وقال آخرهم حدثنا، فهذه ذكرناها كثير. ما في السند الذي بعده؟
قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بهذا الإسناد مثله ولم يذكر ثم يتخير من المسألة ما شاء.
رحمه الله. محمد بن مثنى بن موسى الزمن وابن بشار محمد ايضا بن دار ولقب بن جعفر محمد بن جعفر تلميذ شعبة وربيب شعبة غندر ربيب شعبة ومنصور. الان من شعبة تابع من في هذه الرواية؟ شعبة تابع من في هذه الرواية؟ ما معنى تابع؟ طب بعض الاخوة يسأل السؤال ما يعرف تابع يعني الان شعبة في هذه الرواية روى عن من؟ عن منصور. الرواية السابقة من الذي روى عن منصور؟ جرير. فيكون شعبة تابع جريرا في الرواية عن منصور. فلما نسأل شعبة تابع من؟ ما مرادنا؟ مرادنا شعبة شارك من في الرواية عن شيخه في هذا الإسناد. فشعبة روى عن منصور فيكون قد تابع جريرا وهو ابن عبد الحميد الضبي، فكلاهما رواياه عن من؟ عن منصور. المنصور عن من؟ عن منصور عن من؟ عن ابي وائل عن من؟ عن ابن مسعود. يعني لو ذهبنا الان في تحفة الاشراف، وهذه فائدة في النظر في تحفة الاشراف، وهذا اذهبوا اليه وانتم ابحثوا. حفظ الاحاديث يا اخوة بالاسانيد سهل وليس بصعب، لكن نحتاج الى كثرة ادمان ومطالعة. انظر في تحفة الاشراف مسند عبد الله بن مسعود، وانظر في رواية شقيق ابن سلمة عن ابن مسعود، وانظر في رواية منصور ابن المعتمر عن ابن مسعود. اقرأ، وان تقرأ تجد مئات الاحاديث، وستجد عشرة احاديث ان تحفظها من هذه المئات، فتذكر ان هذه العشرة موجودة في تحفة الاشراف تحت هذا الباب، فتصبح لما ترويها تقول ثبت في الصحيحين من طريق منصور عن ابي وائل عن ابن مسعود، وهكذا يفعل في عشرة عن عائشة وفي عشرة عن ابن عباس، وهكذا تصبح تبني عندك معرفة حديثية اسنادية قوية. هكذا طلبة العلم يحفظون اسانيد، طلبة العلم لا يحفظون اسنادا اسنادا، وانما يحفظون من خلال الصنعة والممارسة. فكل منكم ننظر في تحفة الاشراف في مسند بن مسعود، في رواية شقيق بن سلمة عنه، في رواية منصور عن شقيق، وانظروا الاحاديث واحفظوا عشر احاديث. ولعلنا في الدرس القادم نسمع على غير التعيين من كل منكم حديثا على الاقل ان شاء الله. نحتاج ان نتقدم، والتقدم يحتاج الى قراءة خارج هذا الدرس. لا تعتمدوا على هذا الدرس، اجعلوا هذا الدرس مفتاحا. اما تأخذ هذا الدرس وتمشي البيت ثم تعود ولم تقرأ ولم تبحث لن تتقدم، لن تتقدم. اقرأ في بيتك وكن على صلة بكتب الحديث وابحثوا. العلم بحث، العلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فإن لم تعطي العلم كلك لم يعطيك شيئا. إن أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإن أعطيته بعضك ما أعطاك شيئا. فاقبل على العلم إقبالا قويا، وفقنا الله وإياكم الخير. نعم، نأتي الذي بعده.
قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا حسين بن جعفر عن زائدة عن منصور بهذا الإسناد مثل حديثهما، وذكر في الحديث ثم ليتخير بعد من المسألة ما شاء أو ما أحب.
مسلم عجيب رحمه الله في دقته. ثم ذكر وذكر في الحديث، من الذي ذكر؟ من تابع جريرا وشعبة. من الذي تابع الاثنين؟ زائدة، زائدة ابن قدامة السدوسي ثقة ثبت صاحب سنة، فتابع في زيادة فقال او ما احب. وقال عن زائدة عن منصور بهذا الاسناد. من يكمل الاسناد؟ من يكمل الاسناد عن منصور عن من؟ عن ابي وائل عن ابي وائل عن ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود. حسين الجعفي، حسين بن علي بن الوليد كوفي، زائدة كوفي، منصور كوفي، ابو وائل كوفي، بن مسعود كوفي. عبد بن حميد كان صديقا لمسلم، وكان مسلم يتذاكر الحديث مع ولده محمد، ووقفت على نسخة خطية من كتاب الطبقات للإمام مسلم، يقول مسلم في آخره: وكتبت هذا الكتاب مع محمد في بيت عبد بن حميد. فالظاهر أن لمسلم صلة قوية بشيخه هذا عبد بن حميد، وعبد بن حميد هو صاحب المسند الذي طبع منتخبه، وله تفسير قيل أنه محفوظ في مكتبة لايبزيغ في ألمانيا وهو مفقود لحد الآن، ولعله من الكتب الموجودة ما زالت في مكتبة بوسدام بالقرب من فرانكفورت في ألمانيا. نسمع الأستاذ الذي بعده.
قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله بن مسعود قال: كنا إذا جلسنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بمثل حديث النصوص، وقال: ثم يتخير بعد من الدعاء.
أسألكم، لماذا قال بمثل حديث منصور ولم يقل مثلا بمثل حديث زائدة، أو قال بمثل حديث جرير، أو قال بمثل حديث شعبة؟ لماذا قال بمثل حديث منصور؟ لماذا؟ طيب، الأعمش هنا تابع من؟
تابع جرير وشعبة.
انتبه، الأعمش عن من يروي؟ عن الأعمش تابع من؟ تابع منصورا. انظروا إلى لباقة مسلم وإلى حسن عرضه. مسلم يعرض أسلوب سهل، أخذ أول شيء روايات منصور، الحديث بالآن معنا ابن مسعود، شقيق، بعد شقيق مين؟ منصور، أخذ روايات منصور، فرغ من روايات منصور بدأ يذكر روايات عن شقيق، بدأ يفرع عن شقيق، فجاء برواية الأعمش عن شقيق، رواية الأعمش عن شقيق، وهذا من حسن العرض. فمسلم مرتب جدا في كتابه مرتب، ما يدخل الروايات يعني هكذا. وهذا الاسناد ابو معاوية من؟ ما اسمه ابو معاوية؟ هات يا بلال. من ابو خازم؟ ماذا قلت؟ لا، هو ابو معاوية، فكيف ابو خازم؟ هو ابن خازم، هو محمد بن خازم الضرير، صاحب الصحيفة عن الاعمش، صاحب الصحيفة عن الاعمش، اي نعم. صرح في هذه الرواية الأعمش باسم أبي وائل. أبو وائل في الروايات التي رواها منصور بقي إيش؟ كأن منصورا يكني وكأن الأعمش يسمي. أبو وائل في روايات منصور مكنى، وأبو وائل في روايات الأعمش مسمى، وهذا نهج أهل العلم، هذا نهج لأهل العلم. ولذا الإبهام واسم صاحب الكنية وما شابه، إن أردنا أن نعرفه كيف نعرفه؟ التخريج وجمع الطرق. ولذا مخطئ من اشتغل بعلم الحديث ولا بجمع الطرق. اول عمل صواب ومنهجي وموصل للحق في علم الحديث ان تجمع الطرق وان تعرف الالفاظ وتعرف الاسماء. فالحديث يعين على الروايات يعين بعضها على بعض في الفهم. وهذا صنيع ابن حجر في فتح الباري. فابن حجر همه قبل ان يبدأ بالشرح يجمع الطرق والالفاظ والزيادات. فلله دره ما احسنه وما اجمله وما ابدعه وما اتقنه. وفعلا صدق الشوكاني لما قال لا ابن حجر وفى بالدين الذي كان واجبا في ذمة امة محمد في وجوب شرح صحيح البخاري. فوفاه ابن حجر وقال لما قيل له لماذا لم تشرح البخاري قال لقد قام بهذه المهمة ابن حجر. ولا هجرة بعد الفتح الا الى الفتح. لا هجرة بعد فتح الباري الا الى فتح بعد فتح مكة الا الى فتح الباري. لذا فتح الباري ليس شرح عن البخاري. فتح الباري شرح الكتب الستة فيما اتفق البخاري معها مع مسلم. احسن شرح لمسلم في الاحاديث التي اخرجها البخاري عند فتح الباري حقيقة. ولذا انا ادعو لمن يشرح مسلم ان يشرح انفرادات مسلم ما يشرح الاحاديث التي شرحها البخاري الا الزيادات الا الزيادات. وما زال مسلم عندي بكرا. مسلم ما زال بكر ما فض احد بكارته. ما زال مسلم في صحيحه بكر او بكرا ما زال بكرا. يحتاج الى من يفض بكارته ويشتغل فيه كما اشتغل ابن حجر في فتح الباري. وهذا يحتاج الى صنع حديثية والى تعب. واسأل الله عز وجل ان يوفق من يقوم بهذا العمل. نكتفي بهذا القدر من الروايات ونكمل الروايات القادمة والكلام على طرقها ثم نعود للشرح ان شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بعض الاخوة يقول نحن نأتي من مكان بعيد. بعض اخواننا يأتون من الرمسة ومن اربد ومن اماكن اخرى بعيدة. يصعب عليهم يوم الجمعة ان يحضروا الوظيفة التي طلبتها يوم الخميس. وظيفتنا ان شاء الله في خميس بعد العشاء نعطي الدرس بين المغرب والعشاء. وبعد العشاء يعني من اراد ان يتأخر يجب يستفيد. الأسئلة كثيرة واستطعت أن أقرأ شيئا يسيرا منها. هذا أخي يقول أكرمني الله عز وجل بالهداية والحمد لله وأصبحت أحضر مجالس العلم والحمد لله. ولكن أهلي بعيدين عن الدين الوالد والوالدة وإخواتي متبرجات وفي بيتنا بعض المنكرات فكيف أتعامل معهم يا شيخ؟ أسألك بالله العظيم الورقة على مسامع الإخوة تدعو لأهلي وأخواتي بالهداية. أسأل الله عز وجل أن يهديك وأن يثبتك وأن يهدي أخواتك وأن يهدي أمك. وطلبك هو طلب أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه أن يهديه بالهداية. وسؤال طلب الدعاء مشروع شريطة ألا تظن في دعاء الغير أنه مستجاب وألا تنسى نفسك من الدعاء. لا تظن أنني إن دعوت لك فدعاء مستجاب ولا تظن ولا تنسى الدعاء لنفسك ولا لأخواتك ولا لوالديك. أما كيف تتعامل مع والديك وأخواتك ابدأ معهم بالحسنى واللين والكلام الطيب وبين لهم الثمار المترتبة على هذا. وإن استطعت أن تصاحب بعض أهل الدين ممن لهم زوجات أو أخوات ملتزمات ويبدأنهن بالزيارة ثم أنت ترد الزيارة. المرأة تغار والمرأة إن لم تجد من تقلده وتمشيه في البداية يصعب عليها أن تنشئ الهداية. فتحتاج المرأة إلى بيئة طيبة وإلى ذكرى. وعليك بالصبر وكثرة الدعاء والهداية بيد الله جل في علاه. وأنت مبتلى فالدعاء والحرص والأسلوب الطيب أرجو الله تعالى أن يأتي بثمرة. رجل يقول إنني عندما أخشع في الصلاة فقط لما أقمت في الصلاة سيد الخاشعين رسول الله ولم يقنط في صلاة الفجر فافعل فعله. والعبرة في صلاة الفجر قرآن الفجر. إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالأصل في صلاة الفجر أن تكون القراءة فيها طويلة ولذا أكثر من القراءة في الصلاة، ولا تنشغل بالقنوت، فليس القنوت في صلاة الجنازة ليس بمشروع، تعفر في صلاة الفجر ليس بمشروع. هذا أخ يسأل عن صلاة الجنازة ويقول أيهما الأولى، أن يصلي عليه أقرب الناس إليه أم الإمام الراتب؟ الصواب يا إخوة التفصيل، إذا كان في المسجد فأولى الناس بالصلاة عليه الإمام الراتب، وإذا كان خارج المسجد أولى الناس بالصلاة عليه أقرب الناس إليه، أقرب الناس إليه هو الذي يصلي عليه خارج المسجد. أما وأنت في سلطان الإمام فالإمام مقدم على سائر الناس إلا إن أذن. عندما جمع عمر بن الخطاب الناس على إمام واحد في قيام الليل قال نعمة البدعة هذه، هذه هل هنالك بدعة حسنة؟ لا، هذه بدعة لغوية كما قال الشاطبي والابن تيمية، وبحثوا هذه المسألة ببحث قوي جدا، ومن أراد التفصيل فلينظر في قضاء الصلاة المستقيم لشيخ الإسلام وفي الاعتصام للشاطبي. لا يوجد في الدين بدعة حسنة، كيف يكون هنالك في الدين بدعة حسنة والنبي يقول كل بدعة ضلالة، وابن عمر يقول كما ثبت عند الدارمي كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. لكن المراد بالبدعة الأمور التي تخص الدين، أما الأمور التي تخص الدنيا فهذه ليست بدعة. ما حكم الشرع في الذهب الذي يسمى الذهب الأبيض؟ هل يلبسه الرجال؟ لا، ليست العبرة بلون الذهب، الذهب إن كان أبيض أو أحمر أو أصفر فكله حرام والله تعالى أعلم. هل يجوز للرجل أن يستمتع بزوجته في حال حيضها أو نفاسها بأن يأتيها بين فخذيها أو بين إيديها أو بين ثدييها أو يستني بيدها؟ نعم، هذا كله جائز. يحرم على الرجل أن يأتي امرأته من دبرها على أي حال، ويحرم على الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض أو نفساء، وما عدا ذلك فالأصل فيه الحل ما لم يقع ضرر أو ما شابه. هذا أخ يقول أنا شاب أعمل في عمل أجبر فيه على حلق لحيتي، وأنا لما التحقت بهذا العمل لم أكن أعرف حلق اللحية، والآن بعد أن من الله علي بمعرفة الحكم عرفت أن ترك العمل، ولكن هنالك مشكلة وهي أن طبيعة العمل تلزم العامل بغرامة مالية كبيرة في حال تركه للعمل تصل إلى 5000 دينار، وأنا لا أستطيع دفع هذا المبلغ مما يجبرني على الاستمرار في العمل، وأنا أفكر جادا في الموضوع ووجدت الحل الأكثر قربا من الصواب بعد الدعاء وطلب العون من الله أن أعمل في عمل آخر بجانب عملي بحيث أحاول جمع المبلغ المطلوب. توجه إلى الله بالدعاء، وإن تركت شيئا لله وبذلت شيئا لله عوضك الله خيرا منه. وأقول لكم شيئا عن نفسي، لقد ترددت وتلكأت وابتعدت عن الالتحاق بالخدمة العلم يعني من أجل اللحية، حتى خرج قانون دفع 6000 دولار، والله دفعتها ودون وقبل الأسبوع جاء لي أكثر منها من حيث لا أحتسب. فمن صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه الله. أنت إن كنت مضطرا فلك أن تفعل ولست بآثم إن رأيت اضطرارا، إن أردت أن تفعل الذي ذكرت فأنت خذ بالعزيمة وخذ بالأكمل وبالأفضل والله أعلم. هذا أخ يقول أشهد الله أحبك في الله، فقد التحقت بدرس فضيلتكم شرح صحيح مسلم منذ مدة وجيزة، وأنا أحاول الاستفادة قدر الاستطاعة، ولكني أجد أني بحاجة لأمور كثيرة لكي أصل إلى مستوى الدرس، فهل من نصيحة؟ هنالك يا إخوة الآن سي دي واحد عليه قرابة 150 درس وهو كتاب الإيمان كامل، فأنا أنصحك أن تأخذ هذا السي دي، ثمنه قليل جدا يعني دنانير قليلة، تسمعه تسمع 150 درس، وإن مشيت معنا بإذن الله تفهم كل شيء. من يسمع 30 أو 40 شريط من أول ما بدأنا للآن يفهم كل شيء بإذن الله، بإذن الله تعالى. وهنالك شيء في علم الحديث معمول الآن به في الجامعات يسمى المعيد، فالذي لا يعرف يستفيد ممن يعرف، أنتم أفيدوا بعضكم بعضا. وهنالك شيء في علم الحديث يسمى المذاكرة، في علم الحديث تذاكرون فيما بينكم، فالمذاكرة تكون بين الطلبة فيما بينهم، ابحث عن من سبقك في هذا الدرس واستفد منه وحضر الدرس قبل المجيء واقرأه بعد أن تحضره، تصبح تقرأ 3 مرات، مرة قبل الدرس ومرة معنا في الدرس ومرة بعد الدرس. فإن استمريت على هذا وسمعت بعض الأشرطة وذكرت بعض الإخوة بإذن الله تستفيد. السنة التي نتركها هل تقضى؟ نعم، لك أن تقضيها إن شئت، لأننا ما تركناها عملا، وإنما شغلنا عن شيء فيه رضا ومحبة لله، فلك أن تقضيها ولا حرج. عندما تقول للناس سنة، يقول لك بعض الناس ما الحكمة؟ هل يلزم؟ لا، لا يلزم من كل حكم شرعي يكون هناك حكمة، لا يلزم. ونحن نلتزم ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا حكمة ذلك أو لم نعلمه، فما دام ذلك ثابت فالحمد لله. هذا أخي يسأل عن الحوار بين السنة والشيعة. الحوار والانسجام أو التوافق أو التقارب بين السنة والشيعة هذا موجود من قديم، وهذا الوجود جربه عدد كبير وعلى رأس محب الدين الخطيب في الفتح، وبعد ذلك كفر به لأنه وجد هذا الأمر يقود إلى سد إلى طريق مسدود. فكيف نلتقي مع أناس هم يأخذون الدين عن عدد قليل من الأصحاب، ونحن نأخذ الدين عما يزيد عن 100,000 صحابي؟ فماذا ستكون النتائج؟ فالأصل أصل الخلاف بيننا وبين الشيعة مصادر التلقي وطريقة الأخذ. طريقة أخذنا غير طريقة أخذهم، فالنتائج التي عندنا غير النتائج التي عندهم. هذا تحصيل حاصل. أحاديث أبو هريرة كلها عند الشيعة مردودة، لا يأخذون إلا عن أهل البيت، وعندهم عقدة. الرافضة والشيعة في جميع الدنيا عندهم عقدة، لو تحل يريحون أنفسهم ويريحون. عندهم عقدة إن الصحابة وآل البيت بينهم نزاع ومحن ولعن وشتم واتهام، وهذا والله من أبطل الباطل. فآل البيت يحبون صحب النبي، وصحب النبي يحبون آل البيت، وبينهم انسجام واحترام وود. نحن معاذ الله نطعن في آل البيت، لكن معاذ الله أن نقول الأصحاب يطعنون في آل البيت وآل البيت يطعنون في الأصحاب. جاء رجل قدري الأوزاعي فمد يده فأبى الأوزاعي وهو إمام من أئمة السنة، فقال له الرجل المقاربة يعني ما تقاربوا إياك، فقال لو كانت السنة لكانت المقاربة، ولكن المقاربة على هذا الحال فلا. ثم أين التقارب بين الشيعة وأهل السنة في إيران؟ نحن نقبل المقاربة مع الشيعة، نقبلها، لكن ابدأوا فيها في إيران ولتكن هي النموذج. الشيعة لا ينادون بالمقاربة إلا في البلاد التي لا شيعة فيها. ما في مقاربة بين الشيعة والسنة في العراق، المقاربة في البلاد التي لا شيعة لها فيها فقط. أي مقاربة هذه؟ إن أردتم أن تعلمونا تعليم عملي للمقاربة بين السنة والشيعة، فأرونا معاملتكم لإخواننا السنة في العراق، أرونا ذلك عمليا حتى نصدق المقاربة التي تقولون بها. وإلا فهذا كلام ما أنزل الله به من سلطان، وهذه حركات سياسية، وهي من باب يعني ذر الرماد في العيون. وكثير من المغفلين من المفكرين زعموا ومن العلماء زعموا يعتقدون أن الآن ليس وقت الخلاف، نقول هذا سني وهذا شيعي وهذا كذا وهذا كذا، وإنما الآن وقت محاربة الإسلام، وينبغي أن نجتمع. فنقول لا، الاجتماع ينبغي أن يكون اجتماع أفهام، ولا نريد أن نجتمع كقطعان الأغنام، نصبح كقطعان الأغنام في الزوارين. نريد اجتماع فهم، فنحن أمة توحيد، لا نجتمع ولا نعرف الوحدة إلا على التوحيد. فلهذا ندعو، وهذا معنى قولنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله لا متبوع بحق إلا رسول الله. هذا الذي يجمع المسلمين. فرسول الله ما ثبت عن علي من رأس. أنتم تهجرون قسما كبيرا جدا من السنة لأنكم لا تعترفون بصحبة هؤلاء الرواة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأنتم قولكم أشهد أن محمد رسول الله مخدوشة وليست صحيحة. فلنجتمع على الأصول اجتماعا صحيحا، فحينئذ نتقدم للأمام. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أبي. سأجيب أيها الإخوة يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء في مسجد القرة وهو قريب من هذا المسجد بالقرب من كلية حطين بين المغرب والعشاء يوم الأربعاء، سأجيب إن شاء الله على بقية الأسئلة، سأجيب على بقية الأسئلة الموجودة يوم الأربعاء بين المغرب والعشاء في مسجد حمدان القرة في قرب من شارع كلية حطين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.